من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الصديقين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله وأورد على ما تفطي به عن الإسكاليب بما ربما يرجع إلى ما ذكرنا بما قاتله. كان الكلام في الجواب عن ذلك الإشكال الذي قد استشكل على ما أفاده الأصوليون في هذا المقام من أن المفهوم انتفاء سنخ الحكم لا شخص، وقد تفدى المصنف رحمه الله للجواب عن ذلك الإشكال بما يرجع محصله إلى أن المعنى الموضوع له في باب الحروف والهيئات عام، كما أن المعنى المستعمل فيه أيضا عام، فالمنشأ بالصيغة الوجوب الكلي، وعندها فيكون المسلوب والمنفي في جانب المفهوم هو ذاك الحكم الكلي، وهذا معنى أن المفهوم انتفاء سنخ الحكم بانتفاء شرطه. وأما الشيخ الأعظم قدس سره فقد أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله أن الكلام المشتمل على المفهوم إن كان خبريا كما في قولك مثلا يجب إكرام زيد إن فعل كذا، كان الوجوب حينئذ كليا، فيكون الحكم المعلق على الشرط كليا لا شخصيا كي يرد الإشكال. وأما إن كان إنشائيا كما في قولك إن جاءك زيد فأكرمه، فالحكم المعلق على الشرط وإن كان شخصيا وخاصا إلا أن انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط من فوائد
العلمية المنحصرة المستفادة من الجملة الشرطية، وذلك لأن ارتفاع شخص الحكم غير مستند إلى ارتفاع العلة المنحصرة، وإنما هو يرتفع ولو في اللقب والوقف وغيرهما كما لا يخفى. فالحكم المعلق على الشرط الإنشائية أي في الجملة الإنشائية، وإن كان خاصا إلا أن إثبات انتفاء سنخ الحكم يتم من طريق آخر، إلا أن هذا الجواب للشيخ رحمه الله غير مرضي لدى الشيخ الآخوند، فلذا يقول: وبما ذكرنا وأجبنا به الإشكال المتقدم في قوله إشكال ودفع، يظهر ضعف وفساد ما في التقريرات من التفرقة بين الوجوب الإخباري والوجوب الإنشائي، وذلك لأننا بينا أنه هناك لا فرق بين الإخباري والإنشائي، فكما أن قصد الإخباري والحكاية لم يكن دخيلا في معنى الجملة الخبرية، وإنما مفادها مفاد الجملة الخبرية أصل الوجوب، فكذلك قصد الإنشاء واللحاظ ليس دخيلا في معنى الجملة الإنشائية، وإنما هذه القصود واللحاظات والخصوصيات مرتبطة بمقام الاستعمال، ومن خصوصيات الاستعمال لا من خصوصيات المعنى المستعمل فيه حتى يصير المعنى خاصا وشخصيا. وعليه فالوجوب المنشأ كلي كلي، فيكون انتفاؤه بانتفاء الشرط من باب المفهوم هذا حاصل ما يجر ما جرى بين المستشكل من جانب وجواب الشيخ الآخون وجواب الشيخ الأعظم وعدم ارتضاء المصنف رحمه الله لجواب شيخه. ثم تعرض قدس سره إلى الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي تعرض لها في خاتمة مبحث مفهوم الشرط، وعنوان البحث في هذا الأمر الثاني إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ماهية. وحاصل ما في هذا الأمر أنه إذا تعدد الشرط في كلام المولى وكان الجزاء لهما واحدا، كما إذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، وإن أحسن إليك فأكرمه، أو قال إذا خفي الآذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. فحينئذ إن لم نقل بالمفهوم للجملة الشرطية كما هو مسلك جماعة من الأصوليين منهم صاحب الكفاية، فلا كلام ولا إشكال، وكنا في راحة من هذا باعتبار أنه يعمل بظاهر كل شرط، وتكون لكل شرط استقلالية في التأثير. فإذا خفي الآذان ابتداء على المكلف وجب عليه التقصير، وإذا خفيت الجدران عليه ابتداء فكذلك، وأما إذا اتفق خفاء كليهما معا كان كلاهما موجبا للتقصير. وعلى أي حال هذان الشرطان لا علاقة لهما بسائر الشروط، لا نفيا ولا إثباتا، بلحاظ أن إثبات شيء لا ينفي ما عداه كما لا يثبت ما عداه. وأما إذا قلنا بالمفهوم وظهور الجملة الشرطية المفهوم فحينئذ يقع التنافي والتعارض بين هاتين الجملتين الشرطيتين. ولكن ينبغي أن يلتفت إلى ولكن ينبغي أن يعلم ما هو مورد التعارض. التعارض لا يقع بين منطوق كل منهما ومنطوق الآخر، فإن منطوق كل منهما لا يتعرض لمنطوق الآخر كي يتنافيان، كما أن التعارض لا يقع بين مفهومي الشرطيتين بلحاظ أن مفهوم كل منهما لا يتعرض لمفهوم الآخر. إذن أين يقع التعارض؟ إنما يقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر بهذا النحو، أن الجملة الأولى منطوقها إذا خفي الآذان يجب القصر، مفهومها إذا لم يخف الآذان فلا تقصر مطلقا سواء أخفيت الجدران أم لا. ومعلوم أن هذا المعنى، يعني فلا تقصر مطلقا سواء أخفيت الجدران أم لا، ومعلوم أن هذا المعنى لما ينافي ويعارض منطوق الجملة الأخرى، والجملة الأخرى منطوقها إذا خفيت الجدران فقصر فيجب التقصير مفهومها، وإذا لم تخف الجدران فلا تقصر مطلقا سواء أخفي الآذان أم لم يخف. وهذا المعنى كما هو واضح لمما يعارض وينافي منطوق الجملة الأولى. فإذا التعارض على تقدير بنائنا على ظهور الجملة المفهوم فالتعارض مستقر بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر. وينبغي ابتداء أن نعرف ما هو الوجه في وقوع هذا التعارض المذكور، ما هو الموجب لوقوع هذا التعارض؟ الموجب لوقوع هذا التعارض هو أن للقضية الشرطية عدة ظهورات: الاحتفاظ بها بأسرها هو الموجب لوقوع هذا التعارض. يعني معناته لا بد أن ماذا؟ أن نرفع اليد عن أحد هذه الظهورات حتى نرفع التعارض، وهي: واحد، ظهور المفهوم في العمومية بحكم أصالة العموم. اثنين، ظهور الجملة الشرطية في أصل المفهوم. ثلاثة، ظهور الشرطية في الانحصار. أربعة، ظهور الشرط النحوي وهو مدخول إن في كونه علة مستقلة لا جزء علة. خمسة، ظهور كل شرط في كونه بعنوانه علة، لا أن العلة هو الجامع. فخفاء الآذى مثلا بما هو، يعني بعنوانه، بما هو خفاء الآذان علة للتقصير، لا أن العلة للتقصير هو الجامع بينه وبين خفاء الجدران وهما كفرد لذلك الجامع. ليس كذلك، ظهور كل شرط بعنوانه أنه علة. وعندئذ فلا بد من رفع اليد عن أحد هذه الظهورات كي نرفع ونحل ذلك التعارض الواقع بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر. والكلام والبحث يقع في ضمن مقامين، يعني في رفع يد اليد عن أحد هذه الظهورات، البحث في هذا يقع ضمن مقامين: المقام الأول مقام الثبوت والاحتمالات، المقام الآخر مقام الإثبات ومقام اختيار أحد الاحتمالات. أما الكلام في المقام الأول فهناك مجموعة من الاحتمالات والوجوه المتطورة في المقام الاحتمال، وهي خمسة الأربعة يذكرها المصنف في أوائل كلامه، والوجه الأخير الخامس يذكره في مستقبل كلامه. الاحتمال الأول أن نرفع اليد عن ظهور المفهوم في العموم، يعني مو نرفع اليد عن أصل ظهور الجملة في المفهوم، لا، عن ظهور المفهوم في العموم. بمن؟ وذلك بتخصيص مفهوم، بتخصيص عموم مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر. ومفهوم كل منهما كان عام، إذا لم يخف الآذان فلا تقصر مطلقا سواء خفية الجدار أم لا. وذلك بتخصيص عموم مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، وهذه هي الطريقة المألوفة. لذا قدم هذا الاحتمال على الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني نرفع اليد عن أصل الظهور في المفهوم. قد واحد يقول ليش ما نقول أولا نرفع اليد عن أصل إقامة الظهور في المفهوم؟ لا، مو هذا طريقة مألوفة على تلك الطريقة، انت طريقة تخصيص العام بالخاص هذا هو من نوار الجمع العرفي، وهذه هي الطريقة المألوفة والمتداولة من تخصيص كل عام بدليل خاص أو بخاص، وهو من موارد الجمع العرفي. بأن يقال في المقام إذا لم يخف الآذان فلا تقصر مطلقا إلا إذا خفية الجدران. وهذا أمر طبيعي باعتبار أن المولى الحكيم أراد أن يبين معلومة ويشير إلى تبصرة في البين، وهي أنه ما من عام إلا وقد خط، فإذا لم يخف الآذان عليك فلا تقصر إلا في صورة لو خفت الجدران عليك فعليك بالتقصير حينئذ. وهكذا بالنسبة للجملة الأخرى، إذا لم تخف الجدران فلا تقصر مطلقا إلا إذا خفي الآذان. ونتيجة هذا التخصيص، ونتيجة هذا الاحتمال، رفع اليد عن ظهور الشرط في الانحصار. يعني أن الشرط الأول ليس علة منحصرة، كما وأن الشرط الثاني بالنسبة باتي إلى الأول ليس علة منحصرة. فليس الحصر يعني حصر الجزاء وجوب التقصير بهذين الشرطين، فليس الحصر حقيقيا. نعم الحصر إضافي، يعني بالنسبة إلى الشرط الثالث الرابع وهكذا علة منحصرة، يعني هذا علة منحصرة في ماذا؟ في وجوب التقصير. هذا اللي نقوله الشرط الأول ليس علة منحصرة، كما وأن الشرط الثاني بالنسبة للأول ليس علة منحصرة. هذا قيد مهم، بالنسبة يعني حصر إضافي موجود، لكن إحنا ما نجرمين في الحصر الحقيقي، يعني بالنسبة للأول ليس علة منحصرة، أما بالنسبة للشرط الثالث علة منحصرة. نوضح ذلك في هذا المقطع. وفائدة هذا التخطيط ورفع اليد عن ظهور المفهوم في العموم، هي نرفع اليد عن ظهور المفهوم في العموم، مع انه هناك عندنا اساس العموم. شنو فائدة هذا التخطيط؟ وفائدة هذا التخطيط ورفع اليد عن ظهور المفهوم في العموم أن هاتين الجملتين الشرطيتين جنبا إلى جنب تنفيان شرطا وعاملا ثالثا في البين، وتدلان و فرق الاحتمال الأول عن الثاني، نعم، وتدلان على عدم مدخلية عامل آخر في وجوب التقصير. فإذا انتفى الشرطان انتفى وجوب التقصير، وإذا انتفى أحدهما أمكن أن يحل الآخر محله في إيجاب التخطيط. أما إذا انتفى كلاهما بعد انتفى وجوب التخطيط، فهما بالنسبة إلى أنفسهما ليس حصرا حقيقيا. نعم بالإضافة بالنسبة إلى شرط وعامل آخر حصر إضافي، فلهما دلالة إذا خفر آذان فقط إذا خفر فقط صر، لهما دلالة على ماذا؟ على عدم مدخلية عامل آخر في وجوب التقصير. إذ لو كان لكان يبين كما بين هذين الشرطين ومدخليتهما في ماذا؟ في وجوب التقصير. الاحتمال الثاني أن نرفع اليد عن أصل ظهور الشرطية في المفهوم في هذه الموارد، هاي الموارد اللي يتعدد الشرط فيها ويتحد الجزاء ماهية ثانية، ونقول بأن الجملة الشرطية في أمثال هذه الموارد لا مفهوم لها، ليس لها ظهور في المفهوم، فبطبيعة الحال لا يقع التعارض في البين. ونتيجة هذا الاحتمال ونتيجة هذا الاحتمال أن كل من هذين الشرطين خفاء الآذان خفاء الجدران أن كل من هذين الشرطين شرط مستقل في وجوب التقصير. أما أنه هل هناك عامل آخر له مدخلية في وجوب التقصير أم لا فلا دلالة لهما على ذلك، هما ساكتان عن نفي الشرط الثالث لا إثباتا ولا نفيا، كل واحد يجي في مقام انه شرط مستقل. هذا بناء على الاحتمال الثاني اذا نرفع اليد عن اصل ظهور شرطية المفهوم، فحينئذ كل واحد على رسل الشرط المستقل. اما ان هناك اكو عامل اخر الى مدخلية ما او ما هو، نحن وهاتان الجملتان ماذا؟ لا دلالة لهما على عدم مدخلية عامل آخر في وجوب التقصير، بخلاف ما هو الحال في الاحتمال السابق الاحتمال الأول. ثم يأتي الاحتمال الثالث، قال رحمه الله وأورد، لاحظوا بالعطف وأورد، هذا عطف على ماذا؟ عطف على قوله حيث دفع الإشكالات، يعني قبل أربع أسطر، حيث مقارنات بأنه كلي في الأول وخاص في الثاني، حيث إن تقريب التفصي، تقريب تفصي الشيخ الأعظم عن ذلك الإشكال، حيث دفع الإشكالات، وفاعل دفع هناك منه كان الشيخ الأعظم، فهنا فاعل أورد منه أيضا الشيخ الأعظم، يعني حيث دفع الشيخ الأعظم الإشكالات بهذا الطريق، وأورد الشيخ الأعظم على ما تفصي به عن الإشكال، الإشكال به هو أفضل الإشكال في البحث، هذا إشارة المن أنه هناك بعض الأعلام قبل الشيخ الآخون، قبل الشيخ الآخون جاء في مقام الذب والتفصي عن الإشكال، فأجاب عن الإشكال بجواب شبيه المن بجواب الشيخ الآخون. فالشيخ الأعظم تعلمون هو أسبق من الشيخ الآخون، فلما أراد أن يجيب عن ذاك الإشكال أجاب، وبعدين شاف أكو واحد قد أجاب عن الإشكال بهذا الجواب، بهذا أشير علما يعني بجواب شبيه لجواب الآخون عن بعض الأعلام اللي يقول عنه في التقريرات أنه وقد ذب بعض الأعلام عن هذا الإشكال، فهو أجاب. الآن راح يورد الشيخ الأعظم راح يورد على الذاب، يعني على ذاك البعض الذي ذب عن الإشكال بمن بهذا الجواب اللي هو شبيه لمن جواب الشيخ الآخون، اللي هو من أن المعنى الموضوع له في باب الحروف والهيئات عام والمعنى المستعمل أيضا عام، فالمنشأ بالصيغة هو منه نفس الوجوب كلي الوجوب، ففي جانب المفهوم المسلوب والمنفي ماذا سوف يكون؟ سوف يكون ذلك الحكم الكلي. إذ الشيخ الأعظم أورد على هذا الجواب بإرادين، فهو بالتالي يعني بالمحصلة النهائية كأنما شنو؟ يعني إرادان يردان على الشيخ الآخر أيضا. قال وأورد الآخر جاي يحكي يقول شيخنا الأعظم عندما أجاب عن ذات الإشكال وجد أكو فالجواب الآن راح يرجع لي. وأورد الشيخ الأعظم على ما تفصي به أي على جواب تفصي بذاك الجواب عن الإشكال بما ربما يرجع علما إلى ما ذكرناه يعني إلى الجواب اللي إحنا أجبنا به بما متعلق بأورده بما حاصله وبما الأولى متعلق بتفصية يعني على ما تفصية به عن الإشكال بما يرجع. وأورد الشيخ الأعظم على ذلك الجواب بما حاصله إيرادان. الإيراد الأول يقول أن التفصي والذب عن ذلك الإشكال لا يبتني على كلية الوجوب وكون الوجوب المستفاد من القضية كليا ما يبتني على ذاته، بل أن الذب والطريق طريق يعني بل أن التفصي عن الإشكالي مبتني على طريق آخر. يا طريق الآخر اللي أفاده هو في مقام جوابه قال لما أفاده يعني لما أفاده الشيخ الأعظم من أن انتفاء سنخ الحكم من فوائد العلية المنحصرة المستفادة من الجملة الشرطية، وإلا المعنى في الجملة الشرطية ماذا؟ شخصي خاص، ولكن انتفاء سنخ الحكم من فوائد يعني استفيدة من طريق آخر. الإيراد الثاني للشيخ الأعظم على هذا الجواب وكونه هذا إيراد ثاني للشيخ الأعظم وكون الموضوع له في الإنشائي يعني في الجمل الإنشائية عاما لم يقم عليه دليل. يقول إحنا بالإيراد الثاني أساسا لا نسلم أن المعنى الموضوع له في الجمل الإنشائية عام. ليش لا نسلم أنه عام؟ يقول لم يقم عليه دليل. لو لم نقل بقيام الدليل على العكس يقول لا الدليل قائم على خلافه. يعني شو على خلافه؟ يعني المعنى الموضوع له في الإنشاء خاص مو عام. يقول بل لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه كيف؟ حيث أن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ. يقول أن الخصوصيات يعني خصوصية الإنشاء خصوصية الإنشائية خصوصية اللحاظية مستفادة من نفس الألفاظ التي تنشأ بها المعاني من غير قرينة خارجية عليها. فصيغة افعل مثلا وضعت للوجوب الخاص الإنشائي الذي هو جزئي. فقيد الإنشائية قيد علما قيد للموضوع له قيد للموضوع له يعني الإنشائية الشيخ الأعظم يرى الإنشائية داخليا داخل في المعنى الإنشائي داخل في المعنى الإنشائي في معنى الجملة الإنشائية. فالإنشائية قيد للموضوع له وعندها فلا يكون الموضوع له في الحروف في الهيئات لا يكون كليا حتى يكون انتفاء بانتفاء شرطة من باب المفهوم. يقول حيث أن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ فيرى فجعل الإنشائية قيدا للموضوع له يعني داخلة ويا في المعنى الإنشائي. أما خصوصية الإخبارية لا يقول أنها خارجة عن المعنى الخبري. فخصوصية الإخبارية يرى أنها خارجة عن المعنى الخبري بينما خصوصية الإنشائية يراها داخلة في المعنى الإنشائي. الآن وذلك هذا وذلك تعليل الآخون المن لقول في الأمر وبذلك قد انقدح فسادما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الإشكال من التفرقة. من هذه التفرقة غير تديدة غير وديهة. يقول وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات والإخبارات إنما تكون على نسق واحد وهي أنها ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما بين الإنشاءات والإخبارات. فالتفصيل بينهما كما في التقريرات بكون المعنى الخبري كليا والمعنى الإنشائي خاصا. هذا التفصيل غير وجيه ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المعنى المستعمل فيه. يعني شلون أنا أجعل خصوصية الإنشائية داخلة في المعنى المستعمل فيه وقيدا للمعنى مع أنها حالية والحال أن خصوصيات الإنشاء كخصوصيات الإخبار تكون ناشئة من الاستعمال ولا يكاد يمكن أن يدخل في المعنى المستعمل فيه من أن يدخل ما ينشأ من قبل الاستعمال كما هو واضح لمن تأمل. والله العالم سوينا في صاف بعدين الشيخ الأعظم والشيخ الآخر. الأمر الثاني أنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ماهية مثل إذا خفي الآذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لا بد. معناه شنو؟ معناه أما بناء على عدم ظهور الجملة في المفهوم فالأمر واضح، بعد ماكو كلام ماكو تعارض ماكو إشكال، إنما الكلام والإشكال والتعارض ونحتاج أن نتصرف يأتي كله على فرض منه على فرض القول بالمفهوم. فلا بد من التصرف ورفع اليد عن أحد الظهورات، يعني عن الظهور لا مراد نبوي عن جنس الظهور، يعني تحت عرفتم خمس أنواع من الظهورات. الاحتمال الأول هذا بعدنا في مقام الآن وهي نحن في مقام الثبوت، هذا كل نقص المقام الثبوت عن مقام الإثبات اللي بعدين يأتي. الاحتمال الأول شنو كان؟ إما بتخصيص مفهوم كل منهما، المفهوم كل منهما عام نخصصه بمنطوق آخر، هذه هي الطريقة المألوفة في تخصيص كل عام بخاص، فيقال بانتفاء وجوب القصر وكذا عند انتفاء الشرطين. أما إذا انتفى أحدهما لا يمكن آخر يحل محله ويوجب القصر، فإذا هما حصر حقيقي ماكو لكن حصر إضافي بلي. قال متى ينتهي وجوب القصر؟ إذا انتفى الشرطين، فمعناته علة منحصرة إضافية يعني بالإضافة إلى شرط ثالث. زين، أما هذه النقطة اللي ذكرتها لكم أنه الجملتان جملتان جنبا إلى جنب تنفيان عامل آخر، هذا راح يوضح الآخوذ عندما يوضح وين في الاحتمال الثاني. من يوضح هاي النقطة في الاحتمال الثاني يشير علما يشير إلى الاحتمال الأول، يقول بخلاف الاحتمال الأول فنعرف أنه ماذا معناه أنه ما عندهم لهما دلالة، لأنه في الاحتمال الثاني يقول لا دلالة لهما بخلاف الاحتمال الأول. فشي يصير؟ يقول أن الاحتمال الأول آتان الجملتان الشرطيتان لهما دلالة على شنو؟ على عدم مدخلية عامل آخر في وجود التخصيص. الاحتمال الثاني قال وإما برفع اليد عن المفهوم أي عن أصل الظهور المفهومي فيهما يعني في هذين المثالين ها فلا دلالة الاحتمال الثاني نتيجة الاحتمال الثاني فلا دلالة لهما حينئذ على شنو على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء بخلاف منه بخلاف الوجه الأول يعني شنو قال فإن فيهما الدلالة على ذلك يعني الجملتان الشرطيتان في الاحتمال الأول فيما إذا احنا رفعنا الإيد عن ظهور المفهوم في العموم ما رفعنا الإيد عن أصل المفهومية هناك أكو دلالة للجملتين على شنو على عدم مدخلية لأنه شرط منحصر قال فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين بعد ما هو عامل آخر ما هو شرط ثالث وإما بتقييدي هذا هو الاحتمال الثالث